أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الثالث في الكل والجزئي. ولكي نتسلسل في المطلب نجعله في نقاط. النقطة الأولى: قسم المناطق المفهوم إلى مفهوم كلي وإلى مفهوم جزئي، وقال: كل مفهوم إذا امتنع فرض صدقه على كثيرين فهو جزئي، وكل مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين فهو كلي. وعلى هذا فالمقسم للكل والجزئي عند المناطق هو المفهوم، المفهوم إما كلي وإما جزئي. النقطة الثانية: الكلي عرفوه بأنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فإذا كان الكلي هو المفهوم، يعني قلنا المقسم شنو؟ المفهوم. فما معنى صدقه أو عدم صدقه على كثيرين خارجا؟ المفهوم أمر ذهني والأفراد خارجية، فكيف نقول يمكن صدقه على أفراد كثيرين؟ وكيف يصدق الأمر الذهني على الفرد الخارجي؟ لأن الصدق هنا بمعنى الحمل، حينما نقول الكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، الصدق هنا الحمل، ومن الواضح أن الحمل لا يعقل فيه أن يكون أحد طرفيه ذهنيا والآخر فردا خارجيا، وإلا لزم صيرورة الخارج ذهنا وصيرورة الذهن خارجا، وهذا انقلاب محال. بعبارة أخرى، إن الحمل معناه الاتحاد، فإذا حملنا الكلي كالإنسان على زيد وبكر وغيرهما من الأفراد الخارجية، فلازم ذلك اتحاد الذهن بالفرد الخارجي، وهذا محال. والجواب عن هذا السؤال: إننا لا ندعي أن المفهوم الكلي كالإنسان يصدق على الأفراد الخارجية، هذا غير معقول، وإنما مرادنا أن الذهن إذا ارتبط بالخارج عن طريق الحس الظاهر أو الباطن انتزع من هذا الفرد الخارجي صورة، هذه الصورة التي هي موجودة في الذهن يحمل عليها أنها إنسانون، فنحن لا نحمل الإنسان على زيد الخارجي، لا، وإنما نحمل مفهوم الإنسان على صورة زيد، وصورة زيد أمر خارجي لو ذهني، أمر ذهني. إذا انطرف الحمل أمران ذهنيان، لا أن أحدهما ذهني والآخر خارجي. نعم، باعتبار أن صورة زيد منتزعة من زيد الخارجي، قد يتسامح أحيانا ويقال يصدق مفهوم الإنسان على زيد الخارجي، لكن هذا شنو تعبير؟ تسامحي. مفهوم الإنسان لا يصدق على زيد الخارجي، وإنما يصدق على شنو؟ على صورة زيد التي انتزعت من زيد الخارجي. النقطة الثالثة، المفهوم الكلي لا يشترط فيه وجود أفراد كثيرة له في الخارج فعلا، بل يكفي فيها افتراض العقل لها. ولهذا نقول إن المفهوم بلحاظ أفراده على ثلاثة أقسام، إما أن تكون له أفراد متعددة بالفعل كالإنسان، له أفراد متعددة بالفعل خارجا، وإما ليس له إلا مصداق وفرد واحد في الخارج، وإما ليس له ولا مصداق في الخارج. هذا كم قسم؟ ثلاث أقسام، سويها مشجرة أحسن. المفهوم إما له أفراد متعددة، وإما له فرد واحد، وإما ليس له ولا فرد، وكل من الأقسام الثلاثة له قسمان. إذا كانت له أفراد متعددة فهي على قسمين، إما أفراد متناهية وإما أفراد غير متناهية. إذن القسم الأول ما كان له أفراد متعددة على نوعين، إما له أفراد متناهية أو أفراد زين. القسم الثاني ما له فرد واحد، أيضا نقول على قسمين، هذا الفرد الواحد إما يستحيل له الثاني كما في واجب الوجود، فإن واجب الوجود مفهوم كلي وله مصداق واحد، ويستحيل أن يوجد له مصداق آخر لأن شريك الباري محال. القسم الثاني، وإما أن يكون المصداق الثاني ليس مستحيلا بل ممكن، كما في الشمس، فإن الشمس مفهوم كلي له مصداق واحد في الخارج ولكن لا يستحيل وجود مصداق آخر. إذن ما كان له مصداق واحد إما أن يمتنع المصداق الآخر كما في واجب الوجود، وإما لا يمتنع المصداق الآخر كما في الشمس. أما القسم الثالث اللي هو شنو القسم الثالث؟ ما ليس له مصداق، أيضا على نوعين. الأول ما ليس له مصداق مع أنه ممكن، والإمكان أعم من الوقوع، كجبل من ياقوت، فإن الجبل من ياقوت مستحيل لو ممكن، ممكن لكن ليس موجودا وليس له أي مصداق في الخارج. النوع الثاني ما ليس له مصداق في الخارج مع أنه محال عقلا، كاجتماع النقيضين، فإن مفهوم اجتماع النقيضين ليس له مصداق ويستحيل أن يوجد له مصداق. إذن إيش قد صارت الأقسام؟ ستة صارت. إما له مصداق متعدد، مصادق متعددة متناهية أو غير متناهية، وإما له مصداق واحد يستحيل الثاني أو لا يستحيل، وإما ليس له مصداق مستحيل أو ممكن، فالمجموع ستة. وفي كل هذه الأقسام يكون المفهوم كليا. إذن الكلي لا يشترط فيه وجود أفراده في الخارج فعلا، بل حتى لو استحال أن يوجد له فرد واحد مع ذلك يبقى المفهوم كليا. شلون يبقى كلي؟ شلون يبقى كلي؟ نقول شنو؟ بالفرض. ولهذا أضافوا إلى تعريف الكلي كلمة شنو؟ بالفرض. قالوا الكلي ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفار، حتى لو فعلا ما إلى مصادق، حتى لو فعلا يستحيل أن يوجد له مصداق، لكن كما قالوا فرض المحال ليس بمحال فيكفي فيه الفار. هيا نقطة، النقطة الرابعة، المصنف رحمه الله خالف المناطق، فإن المناطق جعلوا المقسم للكلية والجزئية، جعلوا المقسم ما هو؟ المفهوم. فقالوا المفهوم إما كلي وإما جزئي، ولكن الصحيح أن المفهوم لا يكون جزئيا بل كل مفهوم فهو قابل للصدق على كثيرين ولو بالفرض. إذن كل مفهوم فهو كلي، حتى مفهوم زيد، وحتى لو أخذنا فيه مليار قيد وشرط مع ذلك يبقى كمفهوم قابلا للصدق على كثيرين. إذن لا يمكن أن نقول المفهوم إما كلي وإما جزئي، لا، المفهوم دائما كلي ولا يوجد لدينا مفهوم جزئي. ولهذا غير المصنف رحمه الله المقسم من المفهوم إلى الماهية، قال الماهية إما كلية وإما جزئية. ولكن ليس المراد الماهية بما هي هي، فإن الماهية بما هي هي لا جزئية ولا كلية، بمعنى لا الجزئية دخيلة في ذاتها ولا الكلية دخيلة في ذاتها. ماهية الإنسان بما هي هي حيوان ناطق، كلي لو جزئي؟ ماهية الإنسان بما هو هو كلي لو جزئي؟ شجاو بما هو هو لا كلي ولا جزئي. يعني لا نقول حيوان ناطق كلي ولا نقول حيوان ناطق جزئي، فإن الكلية والجزئية لا هي عين الذات ولا هي جزء الذات، بل هي خارجة عن الذات عارضة عليها. إذن كيف تقولون الماهية إما كلية وإما جزئية؟ الجواب بلحاظ وجودها، وجود الماهية إما كلية وإما جزئية. فالكلي والجزئي ما هو؟ هو الوجود المتصف بالكلية والجزئية، هو الوجود. ولذلك نقول إذا لاحظنا الوجود الذهني للماهية فهو يتصف بالكلية، أما إذا لاحظنا الوجود الخارجي فالوجود الخارجي يتصف بالجزئي. إذن الكلية وصف للوجود لكن في عالم الذهن، والجزئية وصف للوجود في عالم الخارج. لماذا؟ لأن قلنا سابقا أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فالوجود الخارجي يساوق التشخص والجزئية. إذن ما عدنا في عالم الخارج جزئية وكلية، وما عدنا في عالم الذهن جزئية وكلية، وإنما إذا نظرنا إلى عالم الذهن فلا توجد إلا الكلية، وإذا نظرنا إلى عالم الخارج لا توجد إلا الجزئية. هذا ما يختاره المصنف. لا، المقسم هو الماهية بلحاظ وجودها، هكذا المصنف يعبر. يعني الماهية كماهية الإنسان. لا، إذا تلاحظ الوجود بما هو خو ما يجي بعد هاي الكلية والجزئية. احنا نلحظ ماهية انسان، ماهية الانسان بما هي متصفة بالوجود، كلية لو جزئية؟ نقول بلحاظ اتصافها بالوجود الخارجي جزئية، وبلحاظ اتصافها بالوجود الذهني كلية. الماهية بلحاظ وجودها الخارجي جزئية، والماهية بلحاظ وجودها الذهني كلية. وإن كان هذا التعبير يتناسب مع أصالة الماهية أكثر من تناسبه مع أصالة الوجود، واعتراضك الآن قائم على أصالة الوجود لا أصالة الماهية. لا، الآن مع غض النظر عن حمل الشائع ما هو المقسم، أنا قلت بالنقطة الأولى أول ما بدينا بالدرس، قلت بالنقطة الأولى إن المناطق جعلوا المقسم ما هو المفهوم، قالوا المفهوم إما كلي وإما جزئي، والمفهوم وين؟ في الذهن، فيتصف بالجزئية والكلية في الذهن. احنا نقول لا، المفهوم اذا كان مفهوما في الذهن فلا بد ان يكون كليا. نعم، اذا جئنا الى الماهيه فنلحظ وجودها الخارجي جزئية، نلحظ وجودها الذهني كمفهوم فهي كلية. صار المقسم الوجود، وجود من؟ وجود الماهية، الماهية بوجودها الخارجي تتصف بالجزئية، والماهية بوجودها الذهني تتصف بالكلية. قال الفصل الثالث في الكل والجزئي: لا ريب. طبعا شنو لا ريب؟ يعني يريد يقول لك هذا أمر بديهي ثابت وجدانا لا يحتاج إلى دليل. لا ريب أن الماهية الكثيرة الأفراد كالإنسان تصدق، والصدق هنا بمعنى الحمل، تحمل على كل واحد من أفرادها، تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه. الواو هنا عطف تفسير، تحمل يعني تصدق. طبعا ليش قيدنا الماهية الكثيرة الأفراد ونقول الماهية الكلية؟ هسه كثيرة الأفراد أو غير كثيرة الأفراد؟ الجواب هنا الكثيرة الأفراد مو فعلا. نقدر شو نقول؟ الماهية الكثيرة الأفراد ولو بالفرض، أو نقول لا، الكثيرة الأفراد الخارجية يذكرها باعتبار أنها أوضح المصادر، فهذا القيد مو احترازي وإنما باعتبار أن أوضح مصادر الكلي الماهية الكثيرة الأفراد، مو مشكلة. أن الماهية تصدق على كل واحد من أفرادها وتحمل عليه. سؤال: الماهية إذا كانت مفهوم وجود ذهني فكيف تحمل على الفرد الخارجي؟ شنو جاوبنا إحنا؟ قلنا لا تحمل على الفرد الخارجي، وإنما تحمل على الصورة المنتزعة من الفرد الخارجي. بمعنى أن الماهية التي في الذهن كالإنسان كلما ورد فيه، وين ورد فيه؟ في الذهن. إذن وين انتقلنا؟ العالم الذهن. كلما ورد في الذهن فرد من أفراد الماهية وعرض هذا الفرد، في الحقيقة هي صورة الفرد، إذا حضر إلى الذهن شنو صار؟ صورة. بعد الفرد الخارجي ما حضر، حضرت صورته. كلما ورد في الذهن فرد من أفرادها الخارجية، أي حضرت صورة الفرد وعرض عليها، يعني عرض هذا الفرد الذهني على الماهية، لاحظ العقل أن هذه الماهية وهي الإنسان متحدة مع صورة زيد، وعرض على الماهية، اتحدت الماهية مع هذا الفرد وكانت هي الماهية هو يعني الفرد. وإذا اتحد إذن يصح الحمل أو لا يصح؟ يصح الحمل، فالاتحاد والحمل بلحاظ الفرد الذهني وليس بلحاظ الفرد الخارجي ليلزم الانقلاب. وهذه الخاصية، يا خاصية، أن الماهية تصدق وتحمل على أفرادها، هذه الخاصية هي المسمات بالكلية المنطقية، لأن الكلية المنطقية هي شنو؟ ما هو الكلي؟ نقول هي الماهية التي لا يمتنع فرض صدقها على أفرادها ولو بالفرض، وهي الكلية، وهي المراد باشتراك الأفراد زيد وعمرو خالد في الماهية الواحدة وهي الإنسانية. سؤال: هل يشترط أن تكون الأفراد موجودة فعلا في الخارج؟ إيش قلنا إحنا؟ قلنا لا يشترط، بل لدينا ستة أقسام كلها تصدق عليها الكلية. لكن بالافتراض العقلي. فالعقل لا يمنع، نعدي لا يمتنع، الأصح شنو؟ لا يمنع. فالعقل لا يمنع من تجويز صدق الماهية على كثيرين بالنظر إلى نفس الماهية وإن لم تكن لها أفراد موجودة، سواء كانت ذات أفراد كثيرين في الخارج أم لا، بل حتى لو استحال وجود فرد لها كاجتماع النقيضين فأيضا يعتبر كلي، ولكن العقل يقول لا يمتنع صدقه على كثيرين بالفرض. فنشوف أن كلام المصنف جعل المقسم شنو؟ جعل المقسم ما هو؟ الماهية وليس المفهوم كما فعل المناطق، لأن المفهوم دائما كليون. النتيجة فالكلية خاصة ذهنية. قلت أنا عدتها ألف مرة يعني مبالغة طبعا ألف مرة، قلت بلحاظ وجودها مو بما هي هي، بما هي هي أمر اعتباري صحيح، لكن بلحاظ وجودها هسه سواء كان الوجود الأصيل والماهية اعتبارية أو لا بالعكس، وإن كان الوجود عرضيا نقول بلحاظ وجودها، فإذا لاحظنا وجودها الذهني كلي، وإذا لاحظنا وجودها الخارجي. يعني ما هو الكلي اللي إلى أفراد؟ هو الإنسان، ماهية الإنسان، ماهية الإنسان قابلة للصدق على أفراد كثيرين، لكن وين ماهية الإنسان؟ بوجودها الذهني، بوجودها الذهني. فالكلية خاصة ذهنية تعرض الماهية في الذهن، يعني وين؟ بوجودها الذهني. إذ الوجود الخارجي العيني مساوق للشخصية والجزئية. وإذا كان الوجود الخارجي مساوق للشخصية فهو مانع عن الاشتراك والكلية. إذن بلحاظ الوجود الخارجي ليس عندنا إلا الجزئي، وبلحاظ الوجود الذهني ليس لدينا إلا الكلية. فالكلية من لوازم الوجود الذهني للماهية، كما أن الجزئية والشخصية من لوازم الوجود الخارجي للماهية. طبعا إحنا شوية بعدين راح نوسع نقول لا، مو من اللوازم الوجود الذهني للماهية، وإنما هو ثابت حتى للمعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية، لأن الماهية كالإنسان من المعقولات الأولية، مصادق الماهية كالإنسان من المعقولات الأولية. فنحن لا نريد أن نقول إن الكلية خاصة بالمعقول الأولي والماهية كمعقول أولي، لا، هي ثابتة حتى للمعقول الثاني. ولهذا مثلا الواجب والممكن، الواجب له ماهية أو ليس له ماهية؟ ليس له ماهية، هو معقول ثاني، مع ذلك هو كلي أو ليس كلي؟ كلي. إذن الكلية مو من خواص الماهية، وإنما الكلية من خواص المفهوم والمعقول، سواء كان معقولا أوليا أم كان معقولا ثانيا. إذن كلام المصنف هنا مو كلش دقيق، الدقيق أن نقول أن الكلية ثابتة للمفهوم والمعقول الأولي أو الثاني. بلي لا، ما نقول المفهوم إما جزئي وإما كلي، لا، نقول الكلية ثابتة للمفهوم سواء كان معقول أولي أو معقول ثاني، أما الجزئي فللوجود الخارجي. فما راح نقول كما قال المناطق، المناطق قالوا الجزئية والكلية كلاهما وصف للمفهوم. احنا نقول لا، الكلية فقط وصف للمفهوم، لكن يا مفهوم سواء معقول أول كالإنسان أو معقول ثاني كالواجب. ثم يتعرض المصنف إلى إشكالين. الإشكال الأول، في الحقيقة يقول صاحب الإشكال الأول: إن المحقق لدينا والموجود لدينا فعلا فقط وفقط هو الجزئي، أما الكلي فلا تحقق له ولا وجود له. بعبارة أخرى، إن الكلية والجزئية هما نوعان للإدراك واختلاف في عالم الإدراك، وإن كان المدرك واحدا غير قابل للصدق على كثيرين. يعني نفرق بين المدرك والإدراك. المدرك دائما في الخارج هو شنو؟ المدرك دائما هو واحد ولا يصلح للصدق على كثيرين. نعم، الإدراك على نوعين، بأحد النوعين يكون إدراك نسميه جزئي، وبالنوع الآخر نسميه إدراك كلي. توضيح ذلك: الذهن إذا أدرك المصداق الخارجي إدراكا حسيا بجميع خصائصه ومشخصاته التي تميزه عن غيره بنحو لا يعقل تردده بينه وبين غيره، أسمينا هذا الإدراك بالإدراك الجزئي، وهو إدراك قوي واضح لا لبس فيه ولا ضبابية فيه، إدراك جميع المشخصات. الآن شيخ عباس قاعد أمامي، أدركه بجميع مشخصاته بنحو لا ينطبق على غيره، هذا الإدراك إيش راح يصير؟ إدراك شخصي جزئي. ولكن تارة أخرى يكون الإدراك مشوشا وفيه ضبابية، ولا نستطيع أن ندرك جميع الخصائص المميزة للفرد عن غيره، حينئذ سيتردد بين أفراد عديدين، ولكنه في الحقيقة والواقع ليس إلا فردا واحدا. يعني افترض أنا بصري كلش ضعيف وما لابس نظارة وقاعد يمي واحد، هذا الواحد هو في الواقع من؟ شيخ عباس، هو شيخ عباس في الواقع، لكن باعتبار أنه جن عيونه كلش مغوشة ما أدري هو شيخ عباس شيخ عادل شيخ أحمد، فيصير تردد في الانطباق لو ما يصير تردد، يصير تردد، أقول هذا إما شيخ عباس وإما شيخ عادل وإما شيخ أحمد وإما شيخ علي، لكن هذا التردد في الإدراك لو في المدرك، هذا التعدد والتردد في الإدراك، أما المدرك فهو شنو؟ فهو شيء واحد. ولتوضيح المطلب أكثر نضرب مثالين. المثال الأول: لو رأيت شبحا من بعيد، شبح سواد من بعيد، وتردد أمره هل هو شجرة هل هو إنسان هل هو فرس هل هو فيل، زين، فهنا التردد بمن صار؟ في الإدراك لو في المدرك، هذا التردد بسبب ضعف الإدراك، وإلا المدرك في الواقع الخارجي هو غير قابل للصدق على كثيرين، لأن هذا الشبح البعيد هو شيخ أحمد وحده، لكن أنا باعتبار هو بعيد أنا ترددت، هل هو شجرة، هل هو فيل، هل هو شيخ أحمد، هل هو حجار، هذا التردد بسبب من ضعفي من جهتي، لا التردد من جهة شيخ أحمد. شيخ أحمد جزئي واحد غير قابل للصدق على كثيرين، إنما التردد في ضعف الإدراك. مثال آخر، الدراهم التي تسك في الزمان السابق أو الزمان الحالي، هاي العملة المعدنية، مثل الدرهم فئة الدرهم، وهذا الدرهم إلى سنة سك، وإلى جنو، وإلى دولة، دولة قد سكته، فهو يختلف باختلاف الدول وباختلاف السنوات. زين، إذا كان الدرهم ليس ممسوحا فلا يحصل التردد. أقرأ هذا الدرهم في جمهورية العراق سنة 1980، ما بي أي تردد. أما إذا كان الدرهم ممسوحا، يعني لزمه واحد وحك الدولة والتاريخ، فأنت تلزم الدرهم، شو تقول؟ يحتمل أن هذا الدرهم في العراق، ويحتمل في بلد آخر، ويحتمل في سنة 70، في سنة 80، في سنة 90، فتتعدد بتعدد الأزمنة. هذا التردد هل يعني أن الدرهم في واقعه متعدد؟ لا، الدرهم واحد لبلد واحد في سنة واحدة، لكن التردد بمن صار؟ في الإدراك. إذا اتضح ذلك نقول الكلي هو كإدراك الشبح وإدراك الدرهم الممسوح، هو إدراك ضعيف يتردد بين أفراد، وهذا لا يعني أن أفراده متعددة، لا، الفرد واحد في الواقع، لكن ضعف الإدراك جعل التردد عندي. بخلاف الجزئي، هو هذا الإشكال، بخلاف الجزئي فإن الجزئي لا تردد فيه لأنه مشخص وواحد. إذن على كلا الفرضين، في الجزئية والكلية، المصداق واحد أم متعدد؟ المصداق واحد لو متعدد؟ واحد. إذن لماذا وجدت عندنا كلية؟ بسبب ضعف الإدراك، لأن الإدراك إن كان قويا كان المدرك جزئي وإدراكنا جزئي، أما إذا كان الإدراك ضعيفا فالمدرك جزئي لكن الإدراك باعتبار مشوش نسميه كلي. إذن الكلي إلى واقعية لو ما إلى واقعية؟ ليس له واقعية، ليس لدينا إلا الجزئي. هذا الإشكال، صار واضح الإشكال؟ قال فما قيل إن الكلية والجزئية في نحو الإدراك لا في المدرك. نحن قلنا أنه في المدرك، المدرك إن كان متعددا فالمفهوم كلي، والمدرك إن كان واحدا فهو جزئي. هنا يقول لا، المدرك واحد، الاختلاف في الإدراك، بمعنى أن الحس، الإدراك الحسي لقوة إدراكه ينال الشيء نيلا كاملا بكل جزئياته ومشخصاته، بحيث يمتاز عما سواه امتيازا مطلقا بنحو لا ينطبق على غيره ويتشخص فيكون جزئيا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى والعقل مو الإدراك الحسي، بعد إدراك عقلي. والعقل لضعف إدراكه يناله نيلا هينا، يعني نيلا ضعيفا مجردا عن بعض المميزات والخصائص. ولهذا يتردد ما ناله العقل بين أمور ويقبل الانطباق على كثيرين. لكن هذا لا يعني أن المدرك متعدد، بل المدرك واحد كالشبح المرئي من بعيد، ففي واقعه ليس إلا شيئا واحدا جزئيا، ولكن باعتبار بعده وضبابيته الإدراكية تردد بين أفراد على نحو البدل كشبح المرئي من بعيد، بحيث لا يتميز كل التميز، فيتردد ذلك الشبح بين أن يكون مثلا هو زيدا أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غير ذلك، فيتردد بين أفراد عديدة، لكن أفراد يتردد بينها على نحو العرضية أو على نحو الطولية، يعني يتردد بينها بنحو الواو لو بأو أو، يعني يقول هذا الشبح إما زيد أو عامر أو كذا، مو هو زيد وعمر ولا. ولهذا التردد على نحو البدلية، وليس يعني والحال أن هذا الشبح واقعان ليس إلا واحدا من المحتملات، هو في واقعه شيء واحد. مثال آخر، وكالدرهم الممسوح المردد بين الدراهم المختلفة بلدا وزمانا، مع أنه واقعا والحال أنه ليس إلا واحدا منها. إذن المدرك واحد لكن الإدراك ضعيف، فيتردد بين أمور متعددة. الجواب، يقول المصنف: هذا القول فاسد، ننقض عليه على مستوى التصور وننقض عليه على مستوى التصديق. أما أولا فنقول: لو صح ما تقولونه للزم من ذلك أن مفهوم الإنسان لا يصدق إلا على فرد واحد في الحقيقة والواقع. يعني ايش راح يصير الإنسان الكلي؟ هم ايش قالوا الكلي؟ له أفراد عديدة، له فرد واحد وضعف في الإدراك، فرد واحد وضعف في الإدراك، يعني الإنسان راح يصير له فرد واحد في الخارج، ليس له إلا فرد واحد، والسبب في التعدد هو الضعف الإدراكي، وهذا باطل بالوجدان، إذ نشعر بالوجدان أن ماهية الإنسان لها أفراد متعددة، لها زيد وعمر وخالد وبكر. إذن هذا نقض على مستوى التصور. ثانيا، على مستوى التصديق، إذا جئنا إلى قاعدة كلية مثلا: كل معلول فهو محتاج إلى علته، هي قاعدة كلية ومقتضى كلامكم أن هذه الكلية بسبب ضعف الإدراك وليس لها إلا مصداق. يعني في الخارج لا يوجد لدينا إلا مصداق واحد لقاعدة كل معلول يحتاج إلى علة، وهذا باطل بالضرورة، لأنه ما عندنا مصداق واحد، وإنما كم من المصادق بالمليارات من مصادق المعلولات التي تحتاج إلى علة. إذن هذا القول فاسد. قال: فاسد، إذ لو كان الأمر كذلك لم يكن مصداق الماهية كالإنسان في الحقيقة إلا واحدا من الأفراد، فالإنسان ليس له إلا مصداق واحد، وهذا محال وباطل، هذا على التصور. ولكذبت القضايا الكلية كقولنا: كل ممكن فله علة، وكل أربعة زوج، وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد، لأنه راح يلزم ليس لها إلا مصداق واحد. والضرورة تدفعه، هاي الضرورة تدفعه راجع للتصور والتصديق. يعني الضرورة تدفع كون الإنسان ليس له إلا مصداق واحد، وتدفع كون التصديق كل ممكن فله علة ليس له إلا مصداق واحد. لا، بالضرورة له مصادق متعددة. إذن هذا القول والإشكال ليس واردان. فالحق أن الكلية والجزئية لازمتان لوجود الماهية، لكن يا وجود الكلية لوجود الماهية الذهني، والجزئية لوجود الماهية الخارجي. فالكلية لوجودها الذهني، والجزئية لوجودها الخارجي. الإشكال الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.